بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا يزال الكلام في موضوع الجامع بين المقدور وغيره، ووصلنا إلى أن التكليف إذا تعلق بجامع بين مقدور وغيره بنحو الإطلاق البدلي فقد وقع الخلاف بين الأعلام في ذلك، هل أن التكليف يتعلق بجامع بين المقدور وغير المقدور بنحو الإطلاق البدلي أو لا يتعلق؟ بعبارة أخرى، هل أن قاعدة استحالة التكليف بغير المقدور تنطبق في مقام ما لو تعلق التكليف بجامع بين المقدور وغيره بنحو الإطلاق البدلي أو لا تنطبق؟ وقلنا يوجد رأيان، الرأي الأول للميرزا النائيني رحمة الله عليه، وهو يقول بانطباق القاعدة على التكليف بالجامع بنحو الإطلاق البدلي، وقلت إن معنى انطباق القاعدة يعني يستحيل التكليف بالجامع بين المقدور وغيره بنحو الإطلاق البدلي، ومعنى ذلك أن التكليف يكون منصبا على الجامع بنحو لا يشمل الحصص غير المقدورة بل يشمل الحصص المقدورة فقط. بينما يوجد رأي ثاني للمحقق الكركي ووافقه جملة من الأعلام كسيد الخوي رحمة الله عليه والسيد الصدر رحمة الله عليه، يقول بعدم انطباق القاعدة على التكليف بجامع بين مقدور وغيره بنحو الإطلاق البدلي، بمعنى أنه لا يستحيل التكليف بجامع بين المقدور وغيره بنحو الإطلاق البدلي، بمعنى أن التكليف يكون منصبا على الجامع الذي يشمل الحصص المقدورة والحصص غير المقدورة. وقلت إن حقيقة الفرق بين الرأيين أن الرأي الأول كأنه اعتبر حالة الإطلاق البدلي كالإطلاق الشمولي، كيف أن في الإطلاق الشمولي الحكم يسري إلى الأفراد، يسري من الجامع إلى الأفراد ويتعدد بتعدد الأفراد، وحينئذ يكون الوجوب مثلا كما في قوله أكرم العالم يكون الوجوب متعددا بتعدد الأفراد، حينئذ تكون الحالة كما لو وجد تكليف على فعل غير مقدور، فإكرام العالم أليف مقدور وإكرام العالم باء مقدور، لكن إكرام العالم جيم غير مقدور، والإطلاق الشمولي معناه انحلال الحكم، يعني يجب إكرام العالم جيم، ومستحيل أن يجعل المولى تكليفا على فعل غير مقدور. بينما في الإطلاق البدلي لا يسري الحكم فيه من الجامع إلى الأفراد، لا يسري. ومن هنا قال المحقق الكركي وتبعا له السيدين الخوي والصدر رحمة الله عليهما، من هنا قالوا بأن التكليف بالجامع بين المقدور وغير المقدور مقدور. لماذا؟ لأنه لا يسري إلى الأفراد بل يبقى منصبا على الجامع، وما المانع من أن ينصب على جامع بين مقدور وغير مقدور بنحو الإطلاق البدلي؟ لأنه بنحو الإطلاق البدلي المكلف مخير بأن يأتي بأي حصة، وهو في مقام الامتثال سيختار عمليا الحصة المقدورة. التكليف لم ينصب على الفرد على الحصة غير المقدورة حتى يقال أنه مستحيل، التكليف انصب على الجامع، وهو وإن كان جامعا بين مقدور وغير مقدور ولكنه مقدور بما هو جامع. لماذا؟ لأنه الجامع إنما يتحقق، جاوبوني، بوجود فرد من الأفراد. الطبيعة تتحقق في الإطلاق البدلي بوجود فرد من أفرادها ولا تنعدم إلا بانعدام جميع الأفراد، وهنا بإمكان المكلف أن يختار الحصة المقدورة. هذاني هما الرأياني في المسألة. ووصلنا إلى الثمرة بين هذين الرأيين. ما هي ثمرة هذا البحث؟ ثمر الثمرة في الحكم بالإجزاء وعدم الإجزاء فيما لو صدرت الحصة غير المقدورة من الفعل الواجب صدفة وبدون اختيار من المكلف. هذه الثمرة مرت، لكن الصياغة هنا تختلف، مرت في أصل مبحث اشتراط القدرة. أيضا تساءلنا اشتراط القدرة في التكليف، بمعنى ما الثمرة بين القول بأنه يستحيل للتكليف بالنسبة إلى العاجز والقول بأنه لا يستحيل ما دام على كل حال هو غير مدان. مرت الإشارة إلى هذه الثمرة، لكن هنا نعيد صياغة هذه الثمرة. السؤال هنا فيما لو صدرت الحصة غير المقدورة صدفة وبدون اختيار من المكلف. مثال ذلك اشتراط الطهارة. المسلوس بالنسبة إلى المسلوس والمبطون اشتراط الطهارة له حصص بالنسبة إلى المسلوس والمبطون. التحفظ يعتبر له طهارة ولو خرج شيء من جسده، بالنسبة إلى المسلوس والمبطون يعتبر نفس التحفظ له طهارة. هذه حصة، وهذه حصة مقدورة. حصة أخرى أن لا يخرج منه شيء، وهذه حصة غير مقدورة، يعني بدون تحفظ لا يخرج منه شيء، مثله مثل الإنسان السليم المعافى، هذه حصة غير مقدورة. فلو وقعت منه صدفة وبدون اختيار، فهل يعد ممتثلا أو لا يعد ممتثلا؟ هل تجزيه الصلاة بهذه الطهارة التي وقعت بحصة غير مقدورة بالنسبة له أو لا تجزيه؟ هنا تتحقق الثمرة. إذا قلنا برأي الميرزا النائيني رحمة الله عليه الذي قال بأن القاعدة تنطبق على الجامع بين المقدور وغير المقدور، وقلنا أن معنى الانطباق أنه يستحيل التكليف بالجامع بين المقدور وغير المقدور، ومعنى ذلك أن التكليف بالجامع سيكون بنحو لا يشمل الحصة غير المقدورة بل يشمل الحصة المقدورة، فهذه الحصة غير المقدورة فيها أمر أم ليس فيها أمر؟ ليس فيها أمر، لا يعقل التكليف. وإذا كان لا يعقل التكليف فهذا ماذا يكشف؟ يكشف عن عدم وجود دليل على الملاك، واضح؟ وحينئذ في مثل هذه الحالة نقول نرجع في مسألة وجوب القضاء إلى شنو؟ إلى دليل محرز أو أصل عملي. سنبحث هناك أنه يجب القضاء أو لا يجب القضاء. على الأقل نحن هنا في هذه المسألة هو لم يمتثل، وبالتالي سوف يتحقق عليه أنه يبحث أنه يجب عليه القضاء أو لا يجب عليه القضاء. يوجد دليل على وجوب القضاء أو لا يوجد دليل على وجوب القضاء في مثل هذا المورد. بينما لو تعرفون أنتم، تعرفون هذا وإن تحققت منه الحصة غير المقدورة لا يعد ممتثل. لماذا؟ لأنه لم يأتي بالمأمور به، والإتيان بغير المأمور به لا يجزي عن المأمور به، تماما كمن صلى مثلا قد طلب منه الصلاة فتصدق إلا إذا دل دليل على أن هذا الشيء يجزي عن هذا الشيء، كما في مسألة إجزاء الأضحية عن العقيقة. هذا ثبت بدليل خاص، هذا من الثمرات اللي سير صدر لم يقل إلا ثبت بالدليل، فنحتاج أن نتأمل. يوجد في الفقه ما دل دليل على إجزائه عن غيره، هذا شيء من التأمل في هذا في عبائر السيد الصدر جنابك ذكرت قبل الدرس. حينئذ نقول بناء على رأي المحقق النائيني الميرزا النائيني رحمة الله عليه ماذا يقول؟ يستحيل توجه التكليف إلى الحصة غير المقدورة، وحينئذ لم يبقى دليل على وجود ملاكين، وحينئذ هذا قد يجب عليه القضاء، هذا لأنه لم يمتثل، هذا لم يمتثل، أتى بغير المأمور به، والإتيان بغير المأمور به لا يجزي عن المأمور به. بينما على قول المحقق الكركي، ماذا قال المحقق الكركي؟ قال أنه يمكن أن يتعلق التكليف بالجامع بين المقدور وغير المقدور. لا يستحيل تعلق التكليف بالجامع بين المقدور وغير المقدور، بمعنى أن المطلوب هو الجامع وهو يشمل الحصة المقدورة وغير المقدورة. غاية الأمر أن المكلف سوف لن يختار الحصة غير المقدورة، وحينئذ هنا نتمسك بإطلاق دليل الواجب لإثبات شموله للحصة غير المقدورة، لا بمعنى أن المكلف سوف يكون مدانا إذا لم يأتي بها، إنما نقول أن التكليف متعلق بها. غاية الأمر أن المكلف غير مدان لأنه غير قادر عليها، فلو جاء بها صدفة وبدون اختيار فحينئذ تعتبر من أفراد الجامع الذي تعلق به التكليف، فيكون ما أتى به المكلف مصداقا من مصاديق الواجب، فردا من أفراد الواجب، فيحكم بإجزائه ويجزم بعدم وجوب القضاء عليه. هذا إذا قلنا برأي المحقق الكركي. قد تقول كما قال جناب الشيخ أن هذا الفعل قد تحقق صدفة ولم ينوي به المكلف الامتثال، فكيف أجزأ عن الامتثال؟ هذا سؤال، وسؤال مهم جدا. نحن إلى الآن في الثمرة السابقة وفي هذه الثمرة ضربنا مثالا توصليا، ومن هنا صح مثالنا لا يحتاج إلى نية، لكن هذا لا يعني أن ضرب الأمثلة في العباديات ليس بصحيح. طبعا هناك فرق بين، أجل التعبير عند بعض حتى الأفاضل لا يفرقون بين العباديات والتعبديات، فيقولون أنه تشترط النية في التعبديات، هذا المصطلح غير صحيح. في العباديات يفترض أن يقولوا، لأنه التعبديات نحن نتعب، التعبد معناه أننا نلتزم بما جاء من الشارع من رواية في أي مورد، ولو لم يكن في العبادات، ولو كان مثلا في مسألة الديات، ولو كان مثلا في مسألة الحج، هذا يسمى تعبد. لكن في العباديات، العباديات هي التي مشروطة بالنية.
الاصطلاح تعبد توصلي،
ها؟ عبادي المفروض،
لا هو حسب الاصطلاح
أقول الأدق أن يكون عباديا، قصدهم العبادي. حينئذ نقول، لا مشاحة في الاصطلاح، حينئذ نقول أنه هذا هذه الثمرة تتحقق حتى في العباديات، كما يضربون مثالا لذلك، يضربون مثالا يقولون لو أن الإنسان طلبت منه الصلاة وهو غير قادر على الصلاة، لكنها وقعت صدفة منه في النوم، لأن الإنسان يقع منه في النوم ما لا يقع في اليقظة. هذا المثال صحيح أيضا. لماذا صحيح هذا المثال؟ صحيح لكنه ليس واقعيا، أنا لم أأتي به لأنه ليس واقعيا، لكنه صحيح من حيث ترتب الثمرة. لماذا هو صحيح؟ لأنه يصح التمثيل به. لماذا؟ لأنه هذا الإنسان قد وقعت منه الصلاة ولو بدون اختيار، فعلى بعض المباني تكون مجزية، لأن هناك من يقول بأن الثمرة تتحقق حتى في العباديات باعتبار المبنى القائل إن المكلف إذا حقق الملاك فإنه يعد ممتثلا. واضح المسألة ليست مرتبطة بتعلق الوجوب وعدم تعلق الوجوب، إنما المسألة مرتبطة بتحقق الملاك، وحينئذ هذا الإنسان الذي جاء بالصلاة، هذا الذي جاء بالصلاة على فرض تحقق الملاك منه وجزمنا بتحقق الملاك، احتاج المسألة إلى جزم، حينئذ على بعض المباني يعد ممتثلا وإن لم يتوجه الوجوب إليه، هكذا يقول البعض في هذا المبنى. هذه هي ثمرة اشتراط، ثمرة انطباق قاعدة استحالة التكليف بغير المقدور على الجامع بين المقدور وغيره بنحو الإطلاق البدلي، الثمرة بين القائلين بالانطباق وبين القائلين بعدم الانطباق. خلينا نطبق العبارة.
بالنسبة للجامع بين حصتين،
نعم،
حصة غير مقدورة بين الجامع،
شنو؟
بين حصتين، إذا حصة غير مقدورة ما الجامع ما ينحل،
إذا كان بنحو الإطلاق الشمولي ينحل الجامع. إذا كان بنحو الإطلاق البدلي، فرق الإطلاق البدلي عن الإطلاق الشمولي أن الحكم لا يسري إلى الأفراد حتى ينحل. الإطلاق البدلي لا يسري فيه الحكم، يبقى على الجامع فلا ينحل. قال وثمرة هذا البحث تظهر فيما إذا وقعت الحصة غير المقدورة من الفعل الواجب صدفة وبدون اختيار المكلف. عطف تفسير. فإنه على قول المحقق النائيني يحكم بعدم إجزائها ووجوب إتيان الجامع في ضمن حصة أخرى مقدورة. إحنا شنو هذا؟ يحتاج لنا شوية وقف. قلنا سابقا، وضحنا سابقا، الآن عندما لا يتوجه وجوب، لا يتعلق الوجوب بالحصة غير المقدورة، سؤال: نجزم بعدم وجود ملاك؟
لا
نجزم بوجود ملاك أو لا نجزم؟ بكل الأمرين الصحيح لا نجزم، لا يبقى دليل على وجود ملاك، لا يبقى دليل عند سقوط الوجوب. لا نستطيع القول بوجود ملاك قهرا، ولا نستطيع القول بعدم وجود ملاك قهرا يعني أصلا، ولا نستطيع، بل نستطيع القول أنه لا ندري يوجد ملاك أو لا يوجد ملاك. هكذا واضح الفكرة. ومن هنا لا نستطيع القول بأنه يجب القضاء قطعا. السيد عبر في دروس سابقة، عبر أنه ترجع الحالة إلى دليل محرز أو أصل عملي. تذكرون وشرحنا هذا واضح جيد. قال لأنه، من هو لأنه؟ المرزنائين. شنو قال؟ فإنه على قول المحقق النائيني يحكم بعدم إجزائها ووجوب إتيان الجامع في ضمن حصة أخرى مقدورة. مقدورة مني، لأنه النائيني رحمة الله عليه يفترض اختصاص الوجوب بالحصة المقدورة. إذا كان الوجوب مختص بالحصة المقدورة، هذه الحصة غير مقدورة، فما وقع ليس مصداقا للواجب، وإجزاء غير الواجب عن الواجب يحتاج إلى دليل. يوجد دليل في المقام؟ لا يوجد دليل. يوجد دليل في مقام شنو؟ إجزاء الأضحية عن العقيقة مثلا. وعلى قول المحقق الثاني نتمسك بإطلاق دليل الواجب لإثبات أن الوجوب متعلق بالجامع بين الحصتين المقدورة وغير المقدورة، فيكون المأتي به، يا هو المأتي به الحصة غير المقدورة، فردا من الواجب. لماذا؟ لأن الوجوب انصب على الجامع، فالواجب هو الجامع والحصة غير المقدورة شنو؟ مصداق من مصادق الجامع، فيحكم بإجزائه وعدم وجوب الإعادة. إذن في الحقيقة الثمرة على قول المحقق الثاني يجزم بعدم وجوب القضاء، وعلى قول المرزنائيني نحتاج إلى دليل يثبت القضاء أو ينفي القضاء، دليل خاص من دليل محرز أو أصل عملي. انتهينا من بحث التكليف بالجامع بين المقدور وغير المقدور. نتكلم اليوم إن شاء الله في موضوع آخر عنوانه السيد الصدر رحمة الله عليه بشرطية القدرة بالمعنى الأعم، وهو ما يعرف عند الأصوليين بمبحث الترتب. وهذا المبحث من الأبحاث المهمة في مقام الاستنباط، نضجه كثيرا المرزنائيني رحمة الله عليه، ويبحثه الأصوليون في مباحث الأوامر من مباحث الدليل اللفظي، لكن السيد الصدر رحمة الله عليه اعتبره، ولذلك تجدونه في البحوث الخارج حتى في تقريرات السيد الصدر في مباحث الأوامر من مباحث الدليل اللفظي بحسب تقريرات سيد الهاشمي في الجزء الثاني وبحسب تقريرات الشيخ حسن عبد الساتر في الجزء الثالث. لكن السيد الصدر رحمة الله عليه في الحلقة الثالثة اعتبره من تتمات مبحث استحالة التكليف بغير المقدور. وهنا علينا أن نبين وجه الارتباط بين مبحث الترتب وبين مبحث استحالة التكليف بغير المقدور، بحيث أن السيد الصدر رحمة الله عليه اعتبر مبحث الترتب من تتمات مبحث استحالة التكليف بغير المقدور. فنقول أن وجه الارتباط هو أن القول بالترتب هو حل لحالة التزاحم بين واجبين، والتزاحم بين واجبين يرجع في حقيقته إلى إيجاب الجمع بين الضدين. سيد الصدر رحمة الله عليه عندما يبحث مبحث الترتب ويعنونه في الحلقة الثالثة بعنوان جديد هو اشتراط القدرة بالمعنى الأعم، هو قاصد لذلك، ويريد أن يبين أن التسلسل المنهجي لمبحث الترتب يفترض أن يقع بعد استحالة التكليف بغير المقدور. لماذا؟ لأن الترتب هو حل لحالة التزاحم بين واجبين في مقام الامتثال، والتزاحم بين واجبين يرجع في حقيقته إلى إيجاب الجمع بين الضدين. التزاحم ما هو التزاحم؟ أن هذا الفعل واجب وهذا الفعل واجب، وتوجد مضادة بين الفعلين في مقام الامتثال، والجمع بين الضدين في مقام الامتثال غير مقدور للمكلف قطعا. والسبب ليس هو عدم القدرة التكوينية، وإنما هو ضيق قدرة المكلف عن امتثالهما معا في آن واحد، فيكون من التكليف بغير المقدور وهو مستحيل. وسنبين الفرق بينه وبين البحث السابق. قد تقول الآن عرفنا الارتباط، لكن إذا كان هو نفسه فلماذا فصل؟ سيأتي إن شاء الله في نقطة تمهيدية أخرى. نحن نحتاج أن نبين بين يدي البحث جملة من النقاط التمهيدية. هذه النقطة الأولى من النقاط التمهيدية، أنه ما هو وجه الارتباط بين مبحث الترتب ومبحث استحالة التكليف غير المقدور، بحيث أن السيد الصدر جعله بعد مبحث استحالة التكليف غير المقدور، بل وعنونه بعنوان اشتراط القدرة بالمعنى العام. طبعا شنو الثمرة؟ هذا اللي راح أقول، راح أقول هذا المبحث من تتمات ذاك المبحث، بمعنى أنه من التكليف بغير المقدور، أنه من مصادق التكليف بغير المقدور. تسأل عن الثمرة، نحن نبحث الترتب في مباحث الدليل اللفظي. ماذا نقول؟ الترتب حل للتزاحم، والتزاحم هو إيجاب الجمع بين الضدين، وإيجاب الجمع بين الضدين مستحيل لأنه من التكليف بغير المقدور لضيق قدرة المكلف عن امتثالهما. ما الدليل على أنه يستحيل التكليف بغير المقدور؟ جاوبني، قاعدة استحالة التكليف بغير المقدور. وينها قاعدة استحالة التكليف بغير المقدور؟ بحثينا احنا ستأتي نحن بحثيها، ما نحتاج بعد نبحث عن دليل استحالة التكليف بغير المقدور. هذا الثمر ثمرة ترتب منهجي. ولذلك أنا أعتقد أصرت على أن المفيد للطالب هو المنهجة الموجودة في الحلقات، وإن كانت فيها سلبية واحدة أن الطالب سيكون بعيدا عن منهجية البحث الخارج، لكن الطالب المحصل لا يصعب عليه ذلك، يراجع الأبحاث ويجد أن هذا البحث في الحلقة أين هو من البحث الخارج، وعندما يحضر البحث الخارج يستطيع أن يراجع ويرى أن السيد الصدر هو درس الحلقات، يرى أنه هذا البحث الذي في البحث الخارج أين بحثه السيد الصدر في الحلقة. هذه الثمرة التي يقال أن تسلسل الحلقات ليس بتسلسل البحث الخارج فيصعب على الطالب المراجعة. هاي ثمرة للكسالة، هاي مو للمحصلين. بينما تعال شوف الثمرة المترتبة على منهجة الأبحاث وفق تسلسل الحلقة الثالثة، بحث مرتبط ببحث ومبني على البحث السابق ومبني على نتائج البحث السابق. يقل في الحلقة الثالثة إن لم أقل ينعدم أخذ الأمور بنحو الأصول الموضوعية، بينما يتكرر كثيرا في البحوث الأخرى أخذ الأمور بنحو الأصول الموضوعية. يعني هو لم يحقق المسألة، سيحققها ويقول نأخذ ذلك كأصل موضوعي، بينما في الحلقة الثالثة لا، البحث اللاحق مترتب على البحث السابق، وبالتالي لا تؤخذ الأمور إلا نادرا إن لم أقل منعدما بنحو الأصول الموضوعية. قد تسأل
البحث
اللي غير المنهج لحد الآن على الكفاية.
يعني
إحنا
بالكفاية
نتعامل، باك واقع نتعامل
معه، باك واقع قاعدة فقهية مسألة عقائدية كذا كذا، والبحث الخارج اللي يصير على الكفاية، الكفاية وغير
المنهج. طبعا هو ذلك، ولذلك يقول يقال لك
على البحث الخارج وما
ذلك، يقال لك مثلا أنه نحتاج إلى عبارة فيها شيء من التعقيد حتى يستأنس الطالب بعبائر الكتب القديمة. خب هذا إشكال الكتب القديمة، بس يقول لك هذا أمر واقع حاصل، إحنا نريد نحله، نريد نعالجه. من هاي الناحية ممكن الإجابة عنه. قد تسأل وأيضا تتم لهذه النقطة ولا أعتبرها نقطة أخرى، قد تسأل وتقول إذا كان الأمر كذلك ومبحث الترتب من تتمات قاعدة استحالة التكليف بغير المقدور، فما هو الداعي لإفراد هذا المبحث ببحث مستقل؟ إذا قلنا أن الترتب حل للتزاحم، والتزاحم هو من مصادر قاعدة استحالة التكليف بغير المقدور، فلماذا نفرد التزاحم ببحث مستقل؟ لماذا لا نبحثه في نفس القاعدة؟ فنقول إن التزاحم وما يترتب عليه يعني وحله الذي هو الترتب، وإن كان يشترك مع قاعدة استحالة التكليف بغير المقدور في أن المنشأ هو ضيق قدرة المكلف وعجزه، لكنه يفترق عنه في نقطة أساسية. توجد فروق أخرى لكن نشير إلى النقطة الأساسية، وهي أن موضوع البحث بالنسبة إلى قاعدة استحالة التكليف بغير المقدور عبارة عن القدرة التكوينية وفقدان القدرة التكوينية، بينما موضوع البحث في موضوع الترتب هو قدرة أخرى غير القدرة التكوينية، وسيأتي بيانه. هذا واحد. وثانيا، موضوع البحث بالنسبة لقاعدة استحالة التكليف بغير المقدور عبارة عن متعلق واحد لحكم واحد لا يقدر المكلف على امتثاله، بينما موضوع البحث بالنسبة إلى التزاحم هو عبارة عن متعلقين لحكمين لا يقدر المكلف على الجمع بينهما في امتثال واحد. ويترتب على هذا الفارق، يترتب وهو المهم على الفارق الثاني، يترتب إن مورد التزاحم يمكن إخراجه من باب التكليف بغير المقدور. كيف يمكن إخراجه؟ عن طريق تحويل الأمرين بالضدين من العرضية إلى الطولية عن طريق الترتب، وهذا هو السبب في إفراد بحث الترتب، لأن بحث الترتب حل لمشكلة التزاحم الذي هو تكليف بغير المقدور لولا هذا الحل. واضح؟ فمن هنا نحتاج إلى أن نفصل بحث الترتب عن بحث استحالة التكليف بغير المقدور. هذه النقطة الأولى من النقاط التمهيدية بين يدي بحث الترتب. النقطة الثانية، في منشأ التسمية بالقدرة بالمعنى الأعم، لماذا أسمى السيد الصدر رحمة الله عليه هذا البحث بالقدرة بالمعنى الأعم؟ توضيحه تبين وسيتبين أن كل تكليف مشروط بشرط القدرة التكوينية كما مر، بمعنى سلامة الأعضاء والحواس. وقد يشترط فيه شرط آخر، وهو عدم انشغال بامتثال تكليف آخر لا يقل عن هذا التكليف أهمية. هذا شرط ثان. وحينئذ المقصود بالقدرة المشروطة بالشرط الأول هو تمكن المكلف تكوينا من الامتثال بقطع النظر عن عجزه بسبب امتثال تكليف آخر. والمقصود بالشرط الثاني أن لا يكون المكلف عاجزا عن امتثال التكليف بسبب الانشغال بامتثال تكليف آخر لا يقل أهمية. ويصطلح على القدرة بالمعنى الأول القدرة بالمعنى الأخص، وعلى القدرة المستفادة من الشرط الثاني بالقدرة بالمعنى الأعم. ومنشأ التعبير عنها بالمعنى الأعم هو لماذا تسمى القدرة بالمعنى الأعم؟ ما هو منشأ هذا المصطلح؟ أن كل تكليف مشروط بالقدرة بالمعنى الثاني لابد أن يكون مشروطا بالقدرة بالمعنى الأول. كل تكليف مشروط بعدم الانشغال بامتثال تكليف آخر لا يقل أهمية هو مشروط أيضا بأن لا يكون عاجزا تكوينا. يعني كل تكليف مشروط بالقدرة بالمعنى الثاني، يعني مشروط بالقدرة بعدم الانشغال بامتثال تكليف آخر لا يقل أهمية، هو أيضا هذا التكليف يكون مشروطا بالقدرة التكوينية. بينما اشتراط التكليف بالقدرة بالمعنى الأول، اشتراط التكليف بالقدرة التكوينية لا يعني ضمنا أنه لا بد أن يكون مشروطا بالقدرة بعدم الانشغال بامتثال تكليف لا يقل أهمية. فمثلا حينما يكون أحد التكليفين أكثر أهمية من الآخر فإنه لا يكون مشروطا بعدم امتثال التكليف الأقل أهمية. الآن في مسألة إنقاذ المسلم الفاسق وإنقاذ المسلم العادل، مثال إنقاذ المسلم الفاسق مشروط بعدم الانشغال بامتثال التكليف بإنقاذ المسلم العادل، لكن إنقاذ المسلم العادل ليس مشروطا بعدم الانشغال بامتثال التكليف بإنقاذ المسلم الفاسق. فالتكليف الثاني الأكثر أهمية الاشتغال بامتثال إنقاذ المسلم العادل مشروط بأي شرط؟ مشروط بالقدرة التكوينية فقط، وليس مشروطا بامتثال تكليف بعدم الانشغال بامتثال تكليف آخر. من هنا فكل مشروط، كل تكليف مشروط بعدم الانشغال بامتثال تكليف لا يقل أهمية هو مشروط بالقدرة التكوينية، بينما ليس كل تكليف مشروط بالقدرة التكوينية مشروط بعدم الاشتغال بامتثال تكليف آخر. من هنا اصطلح على القدرة الثانية بالمعنى الثاني، وهي القدرة، قدرة المكلف، بمعنى عدم انشغال المكلف بامتثال تكليف آخر لا يقل أهمية اصطلح عليها بالقدرة بالمعنى الأعم، لأن كل تكليف مشروط بهذا الشرط يكون مشروطا أيضا بشرط القدرة التكوينية. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة، لأن ثبت يستحيل التكليف، تكليف العجز، لأن ثبت في مرتبة سابقة. الآن تكليف مشروط بعدم امتثال تكليف آخر لا يقل أهمية، هذا راح نثبته. نثبت شنو برهانه بعدين، ما جانا هذا مختلف فيه، سيأتي، هذا مو أصل البحث، في مقدمات. هذا التكليف طبعا مشروط بالقدرة التكوينية لو غير مشروط بالقدرة التكوينية، الاستحالة التكليف بغير المقدور اللي تكلمنا عنه، بينما المشروط بالقدرة التكوينية، لا، المشروط بالقدرة التكوينية لا يشترط فيه أن يكون مشروطا بالقدرة بالمعنى الثاني، لأن مو كل تكليف مشروط بالقدرة التكوينية يشترط فيه أن يكون مشروطا بالقدرة بالمعنى الثاني. وهذا ضربت المثال، التكليف الأكثر أهمية لا يشترط فيه عدم الانشغال بتكليف بامتثال تكليف اقل اهميه. واضح. النقطه الثالثه في التمهيد، البحث عن الترتب بحث ثبوتي في الامكان وعدم الامكان. سيأتي عندما ندخل اصل المطلب سيتبين ان البحث ان الترتب ممكن او ليس بممكن، هذا هو البحث. ومن الواضح انه لو ثبت عدم امكانه فانه لا تصل النوبه الى البحث الاثباتي، واضح، بينما لو ثبت امكانه فتصل النوبه الى البحث الاثباتي وانه واقع في الشريعه او لا. لكن هنا توجد خصوصيه في بحث الترتب كما يقول بعض الاعلام كالسيد الخوي رحمه الله، توجد خصوصيه. ما هي الخصوصيه؟ يقول البحث في الترتب يكون متمحضا في البحث الثبوتي. نحن عندما نبحث ممكن او غير ممكن في البحث الثبوتي ماذا نحتاج؟ الى بحث اثباتي، واقع او غير واقع. اذا وصلنا في البحث الاول الى انه ممكن سنحتاج الى البحث الثاني انه واقع او غير واقع. اذا وصلنا الى انه غير ممكن لا تصل النوبه الى البحث الاثباتي. واضح. السيد الخوي رحمه الله عليه واخرون يقولون توجد خصوصيه في الترتب، اننا اذا وصلنا الى انه ممكن لن نحتاج الى البحث الاثباتي، اذا وصلنا الى انه غير ممكن بعد انتهينا، لكن اذا وصلنا الى انه ممكن فهذا كاف في ثبوت وقوعه بلا حاجه الى البحث الاثباتي. ببيان السيد الخوي رحمه الله عليه يقول ان افتراض مسؤوليه المكلف عن تكليفين يعجز عن الجمع بينهما في عرض واحد مستحيل لاستحالة التكليف بغير المقدور، أو قل إن الأمر بالضدين بنحو يكون كل واحد منهما مطلق من جهة امتثال الآخر أو عصيانه مستحيل، مستحيل أن يأتي هكذا التكليف، يجب إنقاذ الغريق المسلم العادل الذي هو زيد، وأيضا يأتي تكليف الآخر يجب إنقاذ الغريق المسلم العادل الذي هو بكر، والمكلف عاجز عن امتثالهما معا، فمستحيل أن يتوجه إليه في آن واحد تكليفان توجد بينهما مضادة في مقام الامتثال. وحينئذ نقول الأمر بإنقاذ الغريق الأول بنحو المطلق، شنو بنحو المطلق؟ يعني بدون تقييده بعدم الانشغال بامتثال الإنقاذ الثاني، والأمر بإنقاذ الغريق الثاني بنحو المطلق يعني بدون تقييده بعدم الانشغال بامتثال الإنقاذ الأول رغم ضيق قدرة المكلف عن امتثال الأمرين مستحيل، وإلا لزم التكليف بما لا يطاق. وحينئذ السيد الخوي يقول دقيقتين أخي، لابد من أحد حلين، لابد من أحد علاجين، هكذا تكليف مستحيل وإلا يكون تكليف بما لا يطاق، فلا بد من أحد حلين، إما البناء على سقوط الأمر بالمهم من الأصل، بمعنى أن المكلف مسؤول عن امتثال التكليف بالأهم وليس مسؤولا عن امتثال التكليف بالمهم، سواء امتثل الأمر بالأهم أو لم يمتثله هو ليس مسؤولا، سقط التكليف بالمهم حتى لو لم يمتثل التكليف بالأهم، واضح؟ هكذا هذا حل. والحل الثاني أن نلتزم بتقييد الأمر بالمهم، أي نلتزم بمسؤولية المكلف عن الأمر بالمهم عند عدم امتثال الأمر بالأهم، فهذا معناه الحل الثاني سقوط إطلاق الأمر بالمهم، سقوط الإطلاق دون سقوط أصل الأمر. الحل الأول كان سقوطا لأصل الأمر، بينما الحل الثاني سقوط لإطلاق الأمر، يعني لا يكون الأمر بالمهم شاملا لحالة الاشتغال بامتثال الأمر الأهم. يوجد حلان، الحل الأول يعني سقوط الأمر بالمهم أصل الأمر بالمهم سواء امتثل للأمر بالأهم أو لم يمتثل، هذا الحل الأول، بينما الحل الثاني سقوط إطلاق الأمر بالمهم، يعني يصير الأمر بالمهم ليس شاملا لحالة عصيان الأمر بالأهم، وإنما الأمر بالمهم يكون مقيدا. امتثل للأمر المهم في حالة عدم الانشغال بامتثال الأمر الأهم. بعد ما جايبين بعدنا ما أتكلم عن هذا، هو نطرح حلين احنا، ما أتكلم، احنا قاعد نجي بعدين للأدلة والآراء. احنا من يقول بإمكان الترتب؟ احنا قاعد ايش بنينا بهاي النقطة؟ جاوبني. بعدين نجي هذا الرأي اللي تقوله غير ممكن، ممكن
هذا الحل
هذا مبني على ماذا؟
على عدم إمكان الترتب،
على إمكان الترتب
الأول،
مو الأول، هو النقطة كلها مبنية. نقول بعد إمكان الترتب ثبوتا فهو يثبت وقوعا. لماذا لا نحتاج إلى البحث الإثباتي؟ لماذا؟ لخصوص ما هي؟ أنه يوجد حل.
مو مهم
علما، بعدين نجي. الحل الأول يسقط أصل الأمر، الحل الثاني يسقط إطلاق الأمر. ثم يقول السيد الخوي رحمه الله، الحول الأول لا مبرر له، لأنه إحنا نريد نتخلص من قضية استحالة التكليف بغير المقدور. زين، إذا كان الحل الثاني يكفي للتخلص من استحالة التكليف بغير المقدور، فمن مبرر الحل الأول بحيث نسقط أصل الأمر؟ لماذا لا نكتفي بالقدر اللازم، وهو أن نسقط إطلاق الأمر بالشمول لحالة الامتثال وعدم الامتثال للأمر بالأهم؟ لماذا لا نلتزم بالحل الأول؟ لماذا لا يصار إلى الالتزام بالحل الثاني؟ إذن نصل إلى نتيجة أننا إذا قلنا بالإمكان، إذا قلنا بالإمكان فحينئذ لا نحتاج إلى البحث الإثباتي. ليش؟ لأنه اجتماع الأمرين بالضدين مستحيل، فلا بد من حل، والحل إما أن يكون سقوط أصل الأمر، وإما أن يكون سقوط إطلاق الأمر. ولا معنى لأن نلتزم بسقوط أصل الأمر ما دام بالإمكان أن نلتزم بسقوط إطلاق الأمر فقط. ما قاعد نتكلم عن الرأيين، إحنا قاعد نتكلم عن نقطة أن البحث الثبوتي كاف لإثبات وقوع ذلك في الشريعة المقدسة. هذه النقطة الثالثة. توجد نقاط تمهيدية أخرى، سنبحث الفرق بين التزاحم والتعارض، وسنبحث معنى الترتب. هاي الأمثلة اللي ضربناها لتوضيح في مجال النقطة، بعد نحتاج أن نبين بشكل مفصل معنى الترتب، ثم إن شاء الله ندخل في صلب البحث. صلوا على محمد وآله.